وهذا هو الخارج الذي يجب فيه الغسل ولا تقوم فيه طهارة الحجارة مكان طهارة الماء. فإذا أنزل الإنسان فإنه لا ينقي الموضع بالحجر وإنما يغسل لأمره عليه الصلاة والسلام بالغسل. وفيه مناسبة لطيفة وهي أن المدية نابة لزجة لا يمكن أن تنقى أو يستدرئ منها الموضع بالحجر كالحالق البول، فإن البول أخف منها، ولذلك أمر بالغسل للمذي ولم يؤمر بالغسل للبول. يقول عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ. في هذه الرواية يغسل ذكره ويتوضأ دليل على أن غسل العضو ينبغي أن يتقدم على الوضوء. وذهب بعض العلماء إلى الرواية الثانية وهي رواية البخاري ومسلم رحمهم الله المشتملة على الأمر بالغسل على الأمر بالوضوء ثم الغسل، في قوله عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك رواية البخاري، وتوضأ وانضح فرجك رواية مسلم على النضح والغسل. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الاستنجاء، وهي مسألة فقهية. هل لو أن الإنسان توضأ قضى البول قضى حاجته فبال ثم قام دون أن يغسل الموضع ودون أن يصيبه شيء من قطر البول ثم قام فتوضأ ثم استنجى بعد ذلك بالماء دون أن تباشر يده أو كفه العضو، هل ذلك يوجب تمام طهارته أم لا؟ فقالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك دل على جواز تأخير النضح والغسل على الوضوء. والذي يظهر والعلم عند الله تقديم الطهارة طهارة الخبث على طهارة الحدث، بمعنى أن أول ما ينبغي على الإنسان إنقاء الموضع ثم بعد ذلك يتوضأ، لأنه هو الذي أشار إليه دليل الكتاب وأشار إليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستفيض عنه في الروايات الكثيرة أنه كان يستنجي ويستجمر ثم بعد ذلك يتوضأ. ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه أخر الاستنجاء والاستجمار على الوضوء، فدل هذا على أنه ينبغي تقديم الاستنجاء والاستجمار على الوضوء. وأما هذه الرواية التي في الصحيحين أعني قوله توضأ واغسل فرجك واغسل ذكرك وقوله توضأ وانضح فرجك فليس فيها دليل، لأن المراد بالواو لأن المراد بالواو مطلق الجمع يعني حصول الأمرين بغض النظر عن الترتيب، والقول بأنها تدل على جواز تقدم الوضوء على الاستنجاء والاستجمار مركب على أن الواو تدل على الترتيب، وأهل اللغة قد نصوا على أن الواو تدل على مطلق الجمع لا على الترتيب، إلا إذا قام الدليل على اعتبار الترتيب كما في آية الوضوء ونحوها. يقول عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية وانضح فرجك. أخذ بعض العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام وانضح فرجك دليل على أن المدي إذا أصاب الثوب أو السروال ونحوهما أن طهارته أن ينضح بالماء ولا يجد غسله. والذي يظهر والعلم عند الله أن رواية النضح من قبيل الرواية بالمعنى، لأن الغسل ورد صريحا في الروايات الأخرى من قوله واغسل ذكره، فإذا كان يغسل الموضع نفسه فإن ذلك يدل على أنه إذا أصاب الثوب أنه يغسل ولا ينضح. وإن كان القول بأن طهارة المذي بالنضح يدل لها ظاهر حديث الترمذي الذي حسنه من قوله عليه الصلاة والسلام في المذي يجزئ فيه النضح، لكن رواية الصحيح أقوى وهي المقدمة وهي موافقة للأصل، فلذلك يحتاط الإنسان ويستبرئ لدينه بالغصب من النبي دون الاكتفاء بالنضح، والله تعالى أعلم.
السؤال الأول يقول: هل المدي والودي والمني يفسد الصوم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقبل أن نبين حكم هذه الثلاثة، أحب أن نبين حقيقتها، لأن بعض الناس لا يستطيع التفريق بين المني والودي. أولا، المني هو الماء الأبيض السخين بالنسبة للرجل، الرقيق الأصفر بالنسبة للمرأة، الذي يخرج من بين صلب الرجل وتريبة المرأة جفقا بلذة عند الشهوة الكبرى، ووصف بكونه جفقا خلافا لحالة خروجه قطرات، لأن الله تعالى وصفه بذلك في قوله: خلق من ماء دافق. نعم، هذا المني. وأما المذي فقد تقدم أنه الماء الأبيض الرقيق اللذيذ الذي يخرج عند اللذة. وأما الودي فهو ماء أصفر أو أكدر في بعض الأحوال، لزج يخرج إما مع البول أو بعد البول، ويخرج أحيانا كما قال بعض الفقهاء إذا حمل الإنسان شيئا ثقيلا أو أجهد في بدنه، هذا الودي. وكل من الودي والمذي نجس، بمعنى أنه ينقى منه الموضع إلى أصابعه، ويوجب انتقاض الطهارة الصغرى. وأما المسألة التي ذكرها السائل، هل المني والودي والمذي يفسد الصوم أم لا؟ أما المني فيفسد الصوم، لأن الإنسان حقيقة الصوم الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، ومن استمنى وأنزل أو لاعب فأنزل فقد أصاب اللذة، وأصاب اللذة، فلذلك يطالب بالقضاء، لأنه لم يمسك في صيامه كما أمره الله. وأما بالنسبة للودي والمذي، فإنه إذا أنزى أو خرج منه ودي فإنه لا يفطر ولا يفسد ذلك صومه. المذي لا يفسد الصوم، لأنه جزء لذة وليس بكل اللذة حتى يحكم بانتقاض صوم الإنسان به، والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فإني أحبك في الله تعالى. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما كان يقضي حاجته مر عليه بعض الصحابة فسلموا عليه فلم يرد عليه السلام، ثم بعد أن انتهى من قضاء حاجته مسح بجدار كان أمامه وتيمم ثم رد عليه السلام؟
نعم، هذا حديث النسائي وهو ثابت. صح لأحد أن يقول قائما ويقول إن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد بينا أن الإنسان إذا كان بموضع يحتاج فيه للبول قائما بال قائما بلا إشكال عند العلماء، لكن محل الخلاف بين العلماء إذا كان ما وجدت الحاجة، إذا لم توجد الحاجة هل يبول قائما أم قاعدا؟ السنة أن يبول قاعدا، لأنه هو المضطرب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبلغ في الاستكار. أما إذا بال قائما فلا حرج عليه، لكن السنة التي يستحب للإنسان أن يداوم عليها هي التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكون البول قائم يرد في بعض الحوادث وبعض الصور لا يستلزم أن يكون سنة حديث، ونعمل به في إثبات أصل الحكم وهو القول بالجواز، ولا نقول باضطرابه لأنه غير مضطرب، وإنما وقع وحكي مرة واحدة من فعله عليه الصلاة والسلام، والمنبغي التوفيق بين النصوص والسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنوفق بينها على هذا الوجه، ونقول المستحب للإنسان أن يحافظ على البول قاعدة، وأما إذا كان الإنسان بال قائما فلا حرج عليه. والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخرج سائلا أبيض حفيظ بعد أن أتبول أحيانا قليل وبكمية ليست قليلة دون شهوة، فما الحكم؟ قليلة وبكمية ليست قليلة، يعني مصاوفة.
هذا الذي ذكرته ينطبق على الودي، والودي حكمه أن تغسل الفرج ثم تتوضأ، أن تغسل الفرج ثم تتوضأ كما سبقت الإشارة إلى ذلك. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. كيف التوضيح المستفيض للعطر الذي يوجد في تكوينه كحول، وهل هو نجس؟ جزاكم الله خير.
اختلف العلماء رحمهم الله هل الخمر نجس أم طاهر، وذلك على قولين. القول الأول إن الخمر نجس، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع عن الجمهور عن جماهير العلماء رحمهم الله، احتجوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا إن حقيقة الرجس تحمل على النجاسة في لغة العرب، فلذلك يعتبر الخمر نجسا. ومن ثم قالوا إنه إذا أصاب الثوب أو البدن أخذ حكم النجاسة. والقول الثاني إنه ليس بنجس، وهو مذهب طائفة من أهل الحديث وبعض المتأخرين، وقالوا إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر بإراقة الخمر جرت بها سكك المدينة وطرقها، فهذا يدل على أنها ليست بنجسة، لأنه لا شك أن النعام سيصيب ذلك الخمر، ثم إذا أصابه كانوا يصلون في نعالهم ويغشون المساجد بالنعال، فلو كانت نجسة لكان النبي صلى الله لبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليهم من طهارتها. والذي ينبغي للإنسان أن يتحوط. أما حديث جريان الخمر في سكك المدينة فإنه ليس صريحا في الدلالة على نجاسة الخمر، لأنه لا يستلزم وجودها في الحذاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه أمر من وجد في نعله أذى أن يحكها في الأرض ثم يدخل بها المسجد ويصلي، فدل هذا على أنه لا يستلزم جريان الخمر، جريان سكك المدينة بالخمر نجاستها. وأما حديث المزادتين من أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس أنه أهدى له رجل من أصحابه في الجاهلية يوم حنين، أهدى له مزادة من خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله حرمها؟ قال لا. فساره رجل بجواره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما سارك؟ قال أمرته أن يبيعها، فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم أكل ثمنها. فأراقها الرجل. قال ذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابية بغسل تلك المزادة من الخمر، فدل ذلك على طهارتها. والجواب أنه معلوم بداها أن الإناء حتى ولو كان فيه شيء طاهر كاللبن مثلا وأرقت اللبن منه، فمن البداهة المعلومة أنك ستغسله ولا يشك في ذلك أحد، أي إناء وجد فيه شيء خمر أو لبن فأريق منه ذلك الشيء فمعلوم بداهة أنه سينقى وأن صاحبه لم يتركه. فترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالغسل لا يدل صراحة وأقول صراحة على أنه لا يجب غسلها، لأن الغسل معلوم بداهة والتنبيه على الأمر المعلوم بداهة لا يشتغل به، وهذا معلوم في صور عديدة. وترك بيان الشيء لا يستلزم عدم وجوده إذ قد يكون معلوما عند الصحابة ذلك والله تعالى. وبناء على هذا فإننا إذا قلنا إن الخمر نجسة فكل شراب من جنس ما يشرب للخمر، إذا كان من جنس ما يشرب من الخمر نجس، أما إذا كان من غيره كالعطور كعطور الأزهار ونحوها وليست من جنس ما يشرب من الخمر التي تشرب فإنه لا يعتبر نجسة بل يعتبر طاهرة، بمعنى أن من قال بنجاسة الخمر يخص الحكم في العطورات التي من جنسها يشرب الخمر، وأما العطورات التي لا يقصد منها شرب الخمر أو مادتها ليست من مواد الخمر فإنها طاهرة، بناء على الأصل من أن الشيء طاهر حتى يقوم الدليل على نجاسته والله تعالى أعلم.
نقول السائل: نحن وكثير من الحاضرين من طلاب جامعة الملك عبد العزيز وبعضنا من مكة والبعض من الطائف أو المدينة أو غير ذلك، ونبقى في سكن الجامعة طيلة الأسبوع حد الخميس والجمعة، وقد نبقى شهر أو أكثر دون الذهاب إلى المدن الأصلية لقدومنا، فهل يجري علينا أحكام مسافر مقصر للصلاة لفرض صيام التطوع والمسح على الكفين 3 أيام بلياليهم؟
هذه المسألة للعلماء فيها قولان: القول الأول أن الإنسان إذا نوى الإقامة في بلد قدم عليه 4 أيام فإنه يلزمه الإتمام ويكون حكمه حكم المقيم ومن ثم قسم الناس إلى 3 أقسام: مسافر ومقيم وفي حكم المقيم. وهذا القول هو قول طائفة من العلماء واحتجوا له بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يرخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة إلا 3 أيام، ومعلوم أن المهاجرين قد تركوا مكة بالهجرة، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من البقاء فوق 3 أيام، وليس ذلك، وذلك يفهم منه أن اليوم الرابع يوجب انتقال وصفهم من السفر إلى الإقامة، ومن ثم قالوا إن الإنسان إذا نوى هذه المدة 4 أيام فأكثر انتقل من كونه مسافرا إلى كونه مقيما. وحجتهم هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال إن الإنسان ما دام أنه مسافر يأخذ حكم السفر سواء نوى الإقامة 4 أيام فأكثر أو نوى الأقل أو لم يعلم. فالإنسان على 3 حالات: الحالة الأولى أن ينوي الإقامة أقل من 4 أيام، الحالة الثانية أن ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر، الحالة الثالثة أن لا يعلم مدة إقامته. فإذا نوى الإقامة أقل من 4 أيام فهو مسافر عند الجميع ويترخص برخص السفر، وإن نوى الإقامة 4 أيام كان مقيما على القول الأول ومسافرا على القول الثاني، وإن لم يعلم فإنه يكون في حكم المسافر عند الجميع. والذين قالوا إن الإنسان إذا قدم إلى بلد فنوى فيه الإقامة أكثر من 3 أيام يعتبر مسافرا احتجوا بقصره عليه الصلاة والسلام بتبوك، وقصره كذلك في غزوه للطائف قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بتبوك أكثر من 4 أيام ومكث بمكة في حجه أكثر من 4 أيام ومع ذلك لم يتم صلاته ولم يأخذ حكم المقيم، ولكن أجاب الجمهور عن ذلك بما يلي: قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما بمدة إقامته في غزوة تبوك، ولذلك قصر هذه المدة 17 ليلة. قالوا قصرها لعدم العلم، وأجيب عن هذا الجواب بأنه كان عالما لعلمه بالمسافة أو لأنه يغلب على ظنه ذلك، والذي يظهر أن هذا الجواب غير كاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير عالم بالمكان، فتبوك كان مقدمه إليها مرة واحدة في عمره صلى الله عليه وسلم، فالحكم بكونه عالما يحتاج إلى إثبات. الأمر الثاني أن السبب في غزوة تبوك أنه حدث عليه الصلاة والسلام بمقدم الروم وخطهم لغزوه في جزيرة العرب، فطلبهم قبل أن يطلبوه فخرج إليهم، فهو على ظن هل هم على تقوم الجزيرة أم قد قدموا، فلا يدرى أهم قريبون أم بعيدون، فكان الطلب الذي بعثه مجهول مكانه ومجهول زمانه، ولذلك يعتبر هذا الحديث أعني قصره في غزوة تبوك خارجا عن موضع النزاع وداخلا في الحالة الثالثة، وهي الجهل بالمدة التي يمكثها الإنسان. وبناء على ذلك فالذي يظهر والعلم عند الله الرجوع إلى الأصل للقاعدة الشرعية أن الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى اليقين، يوجب الرجوع إلى الأصل، فنحن إذا شككنا هل نحن مسافرون أم مقيمون فينبغي الرجوع إلى اليقين من كوننا مقيمين حتى يدل الدليل على السفر، لأننا سنسقط ركعتين من الصلاة وإسقاطها يحتاج إلى دليل بين، وكذلك نترخص بترك فريضة من فرائض الله وهي الصوم، ونستبيح المسح على الخبث 3 أيام إلى غير ذلك من أحكام المسافر. فالذي يظهر والعلم عند الله القول بالتحديد بالثلاث لدلالة السنة على ذلك، لأن فقه المسألة يدور حول أمر واحد، وهو هل المدة الزمانية توجب انتقال الإنسان من وصفه مسافرا إلى كونه مقيما أم لا. فلما ثبت عندنا في هذا الحديث أنه منعهم من البقاء أكثر من 3 أيام، علمنا أن الأقل من هذه المدة أو هذه المدة وهي 3 أيام لا يوجب زوال وقت السفر، وأن ما زاد عليها يوجب زوال وقت السفر. وأما الاحتجاج بكونه عليه الصلاة والسلام مكث بمكة أكثر من 4 ليال فمحل نظر، لأنه مكث بمكة ثم خرج إلى عرفة ومنى والمزدلفة، وهذا كله انتقال في المحل وليس بثبوت في المحل، فلم يثبت جميع هذه المدة بمكة. ولذلك الذي يظهر والعلم عند الله في نظري هو رجحان قول من قال باعتبار 4 أيام، أي مذهب الجمهور، وهو أحوط وأبرأ لذمة الإنسان. ولذلك تجد الإنسان لو مكث في بلد 1 سنة لحاجة معينة وقلت له اقصر الصلاة فإنه يقصرها وفي نفسه حرج، والبر طمأنينة، وغير ذلك ينبغي استقاؤه. والله تعالى
يقول فضيلة الشيخ: أعاني أنا وبعض إخوتي الموظفين من بعض الأمور، أسأل الله أن يوفقك للإجابة عليها. الأول: هل يجوز للموظف إذا جاء مثلا إلى عمل الساعة 8:00 إلا ربع أن يكتب ويوقع على أنه جاء في 7:30؟ الثاني: كما تعلمون أن دوام الدوائر الحكومية يبدأ 7:30، وفي العمل الذي أعمل به يسمح مديرنا بالحضور إلى 8:00 ثم يقفل البيان، فهل يجوز للموظف أن يعمل بهذه الرخصة التي منحها مدير عمله، أم عليه أن يلتزم بالحضور 7:30؟ وكذلك أحيانا يضع مديرنا ورقة الانصراف قبل الساعة 2:30، فهل يجوز للموظف أن يوقع بالانصراف قبل الساعة 2:30 أم عليه الانتظار حتى الساعة 2:30؟
أولا ينبغي أن يعلم الجميع أن العمل يعتبر إجارة، يعتبر إجارة، والموظف يأخذ حكم الإجارة، بمعنى أن الإنسان يلتزم بالأصل، فإذا كان الأصل في الدوام أنه 7:30 لا يحل له أن يكتب غير الواقع، إن جاء في 8 كتب 8، 8 إلا ربع، 8 إلا ربع، لا يجوز له أن يكتب غير الواقع، هذا أمر ليس في أي إشكال، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والصدق أن يطابق الشيء الحقيقة والواقع، والكذب أن يخالف الحقيقة والواقع. فإذا كانت الحقيقة والواقع أنك في الساعة 7:30 فاكتب رحمك الله 7:30، وإن كان غير ذلك فاكتبه بالدقيقة، لا تزد على ذلك ولا تنقص، فأنت شاهد على نفسك وستكتب شهادتك وتسأل عنها بين يدي الله. الأمر الثاني، هل يجوز للإنسان أن يتأخر إلى 8؟ هذا في تفصيل، إذا كان المدير عنده صلاحية والنظام يسمح له ويعطيه صلاحية أن يترخص لمنسوبيه ما بين 7:30 إلى 8 فلا إشكال، ويعتبر لا حرج على الإنسان وعقد الإجارة من 8. وأما إن كان ليست عنده صلاحية فحينئذ التزم الأصل ولا يجوز لك أن تتخلف إلى 8، هذا بالنسبة للدخول. أما مسألة الخروج فالحكم نفسه، إن كان عنده صلاحية أن يصرف قبل الدوام ولو بربع ساعة أو بنصف ساعة أو بساعة ما دام عنده صلاحية فلا حرج، أما إذا لم تكن عنده صلاحية فلا تخرج قبل انتهاء دوامك، لا تخرج قبل 8:30، هذا هو المطالب به الإنسان شرعا، والله تعالى.
بسم الله. يقول ما حكم التعامل مع شركة الراجحي المصرفية، لأننا سمعنا كثيرا لأنها لا تتعامل بالربا، وهذا اعتقاد كثير من الناس، فما هو رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ وكذلك ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادة بنسبة معينة في المبلغ لقاء التقسيط لمدة سنوات لعدة سنوات، وهل يشترط وجود المبيع أولا عند هذه الشركة؟ لأن في بعض الشركات يقول اذهب واختار السيارة التي تريدها من أي مكان ونحن نشتريها لك ونقسطها عليك لقاء زيادة معلومة بين الطرفين أكون مجهولين.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السائل إذا سأل ليس هناك حاجة أن يقول شركة كذا أو غيره، ولذلك إذا ورد أي سؤال يسمي لي شركة معينة لا أجيب عنه، اذكر صورة السؤال وخذ الجواب عنه، أما أن تسمي شركة بعينها فلا أجيب، وبناء على ذلك أعاقبك في هذه المرة بدون جواب. اكتب صورة العقد الذي تريد أن تعقده وأبشر بالجواب. ليس هناك حاجة من تسمية الشركات، لأنه لربما يأتي إنسان إلى شركة ويفهم الكلام منها على غير حقيقته ويأتي ويسأل عن الشركة وتأخذ الفتوى على عدم الجواز، هذا ما ينبغي هذا، ولذلك لا يمكن أن أجيب بحل المعاملة مع شركة أو غيرها حتى تأتيني ورقة من تلك الشركة، لأن هذا أصلا لحقوق الناس وأدعى لبراءة ذمة الناس، ولذلك أقول أنني لا أفتي في هذا السؤال، وأرجو من الإخوة أن تكون أسئلتهم عامة، لأن الهدف معرفة الحكم الشرعي عندي أو عند غيري، لأن هذا أدب السؤال وأرجى لحصول الفائدة. وبدل ما يسمي الإنسان شركة كذا أو مؤسسة كذا يسأل يقول وقع كذا وكذا، أريد أن أشتري بصفة كذا وكذا، أريد أن أدخل في مساهمة على طريقة كذا وكذا، ليس هناك حاجة أن يقول شركة كذا أو غيره، فلذلك لا أجيب في هذه المسألة، ولو امتنعت من الجواب فالحمد لله ليس كتماما من العلم، لأن العلماء موجودين ويمكن السؤال بطريقة وأنا لا أستطيع أن أجيب لأنني لست على يقين من أن الحال كما ذكر، فأرجو إرسائي عن جواب عن هذا السؤال. وأما بالنسبة لمسألة بيع التخفيف، إذا قال لك أبيعك هذه السيارة أو هذه العمارة مخصصة كل قسط بألف ريال 2000 ريال، فحينئذ لا إشكال، جاهز بشرطين، أحدهما أن يكون مالك للسلعة أثناء العقد، إذا لم يكن مالكا لها لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، فدل على أن الإنسان إذا لم يكن مالكا للسلعة أثناء العقد لا يصح البيع. الأمر الثاني أن يكون البيع على البث، بمعنى أقول لك هي ب150 إلى نهاية السنة، كل شهر تدفع كذا، هذا ما في حرج، لكن لو أقول لك كل سنة عليك زيادة 10%، كل شهر عليك زيادة 10%، هذا عين الربا ولا يجوز. ولذلك ينبغي حصول الأمرين هذين، من كونه مالكا للسلعة، فلو قال لك تعال أنا أشتري لك السلعة فهذا هو الربا، لأنهم يقولون السلعة حيلة، فكأنه دفع عنك 100 حاضرة على أن تدفع له 150 إلى أجل، والسلعة كواسطة أو حيلة يعتبرونها ضرب من بيوع ذرائع الربا، يعني وسيلة إلى الربا، فهذا لا يجوز. المقصود أنه لا يتحقق صحة البيع إلا إذا كانت سلعة موجودة عند الإنسان الذي يريد أن يتعاقد معه، سواء في بيع التقسيط أو بيع النقد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، كما في حديث أبي داود، وقعد العلماء منه القاعدة الشرعية التي تقول الخراج بالضمان، يعني الربح لمن يضمن الخسارة. فإذا كانت السلعة عند الغير وليست عندي السيارة، وأقول لك أنا أشتري لك سيارة من نوع كذا وكذا وأقسط عليك بكذا وكذا، هذا ربح ما لم يضمن، لأن لو تلفت السلعة أثناء العقد ضمانها على المالك الحقيقي. ولذلك ينبغي تحقق الملكية، وأن يكون بيع التقسيط على البث، بمعنى أقول لك ب150 إلى أجل، ب140، ب200، ب300 تدفع لي كذا وكذا. أما لو جعلت نسبة معينة على أمد معين كل شهر كل سنة، هذا عند الربا والله تعالى.
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد إني أحبكم بالله، سؤالي هو ما حكم من استلم في منامه وصلى ولم يعلم أنه استلم؟ أفيدونا أفادكم الله.
من صلى ولم يعلم باحتلامه فإنه لا يأثم شرعا، ويجب عليه أن يغتسل ويعيد صلاته تلك، لأن الله تبارك وتعالى أوجب على المسلم إذا قام بصلاته في الكتاب والسنة حصول الطهارتين، الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر، فلذلك لا تصح الصلاة إذا صلى الإنسان ناسيا للحدث أو غير عالم به، ومتى علم لزمه القضاء، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والله تعالى أعلم. طيب، لو أن شخصا صلى العصر فوجد المنية في الثوب ولا يدري هل هو من نوم الظهر أم من نوم الصباح، لقلنا الصباح يلزم قضاء الصبح والظهر والعصر، إذا قلنا من الظهر يلزم قضاء العصر فقط، الجواب يعتبر آخر نومة نامها، لأنها هي اليقين، هي اليقين، هو مستيقن أن هذه النومة كان محدثا فيها، وشك فيما قبلها، فالعبرة بآخر نومة نامها، ويعتبر إعادة الصلاة من آخر نومة نامها، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، تبين أن المذي نجس، ولكن كيف يجمع بين ذلك وبين ما ورد في موطأ مالك أنه سأل رجل سعيد بن المسيب فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سأل على فخذي منصرة حتى أقضي صلاتي. وأيضا حديث الصلف أنه سأل سليمان بن يسار عن البلل يجده فقال انضح ما تحت ثوبك والف عنه.
أما قول سعيد رحمه الله فقد ورد في السنة كما تقدم من أمره عليه الصلاة والسلام بالغسل والوضوء ما يدل على أن المذي ينزل منزلة البول، إذ أمر فيه بالغسل وأمر فيه بالوضوء، فدل على أنه آخذ لحكمه. والرواية الأخرى التي أمر فيها بالنضح تدل على أن فيه نجاسة، على أن الأصل فيه النجاسة. وإن قلنا بالنضح فنقول نجاسة مخففة كبول الصبي حينما ينضح. فالمقصود أن هذا قول سعيد رحمه الله، وقد يكون اجتهاد منه لعدم بلوغ النص أو عدم ترجح دلالة النص عنده، والله تعالى أعلم. يعني العبرة بما ورد في النص والعمل به، والله تعالى أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم في الاشتراك فيما يسمى بسباق الماراثون، حيث يدفع المشترك 50 ريالا ثم إن كان من الفائزين يحصل على جائزة، وكذلك يلزم من الاشتراك ثواب صلاة العصر والمغرب؟ أتونا بهذا جزاكم الله خير الجزاء، وهل من كلمة توجيهية؟
أول كلمة قلنا لا تسمي شيئا، قل أريد أن أدخل في سباق، وهذا السباق في كذا وكذا، ما في داعي للتسمية. هذا أول شيء. أما الشيء الثاني فقد سبق الجواب عن هذه المسألة في المجلس الماضي بالله تعالى. أما دفع، نعم، من أراد أن يدخل المسابقة على أن يدفع قيمة مالية على أن يدخل فيها قد يربح وقد يخسر، هذا قمار، وهو ضرب من الغرض، لأن القمار المخاطرة، ويعتبر في هذه الحالة تغرير به، يدفع المال ويحتمل أن يربح ويحتمل أن لا يربح، فإذا ربح ففي هذه الحالة أخذ ضعف ما دفع، وإن كان ما ربح فقد غرر به وأكل ماله بالباطل، فلذلك اعتبر من القمار ولا يحل الدخول في مسابقة فيها قيمة نقدية قبل ذلك، والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في الأسبوع الماضي سألكم أحدث أحد الإخوة عن تقسيم عود الأراكي، وهل صحيح أنه ينقسم إلى ذكر وأنثى؟ فأقول إن بعض السواك متعارف عندهم ذلك، وهم يقولون إنه ينقسم إلى ذكر وأنثى، ويمكننا أن نستدل على صحة هذا الكلام بقول تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فهل يمكن أن يكون دليلا على صحة كلام من قسم السواك؟
أما كتاب الله فارفعه وقدره، أن تضعه إلى هذه المنزلة أن تستدل به على شيء لا يصح الاستدلال به. الزوجان في القرآن يقال هذا زوج بمعنى ضد له، الزوجية المراد بها الضد، وليس المراد بها قضية الحكم على الشيء بكون ذكر وأنثى. لكن الذي يظهر كلام الباعة أنهم يقول ذكر وأنثى يفرقون بين القوي والضعيف بهذا الوصف، إذا كان قويا وحارا يكون الذكر، وإذا كان غير ذلك يكون أنثى. لكن أنا قلت لا أعرف هذا الشيء، لأن المسألة إذا كانت مسألة شرعية لا أعرف، إذا كانت مسألة عند باعث السواك تذهب إليه مسلوك.
يقول هل المقصود بالفرج الذكر أم الدبر؟ كذلك لأن الفرج في اللغة مأخوذ من الانفراج، فعلى هذا يدخل الدبر فيه باللغة، تفيدون جزاكم الله خيرا.
نعم، قال بعض العلماء إن الفرج مأخوذ من الانفراج وهو خاص بالدبر، والذي يظهر أن الفرج يطلق بمعنى العضو سواء كان قبلا أو دبرا، وعليه تتفرع المسألة الخلافية. فائدة بحث هذه المسألة من إطلاق الفرج على الذكر خاصة، على القبل خاصة، أو عدم تخصيصه، يتفرع عليها حكم شرعي، وهو هل مس الدبر كمس القبل في إيجاب الوضوء؟ فالذي يظهر والعلم عند الله أن مس الدبر منزل منزلة مس القبل، وأن المراد بالفرج مطلق العضو سواء كان قبلا أو دبرا، والله تعالى أعلم.